التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما من فريال حسين والمخرج ديربا مرني لمستمعي إذاعة العراق الحر، ودعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير منها ما يتعلق بالحملة الوطنية لمكافحة الفساد في العراق، ونرصد آراء في كربلاء بشأن مصداقية نتائج إعادة عملية العد والفرز، ونرصد آراء أخرى حول غياب ثقافة المعارضة البرلمانية. وقبل ختام الساعة ستكون في ضيافتكم الفنان سيتا هاغوبيان عبر حلقة من برنامج حوارات. أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري الذي سيغطي أحداثه السياسية. الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. لماذا يطرق السياسيون باب المرجعية والسيستاني؟ مع التأكيد بالقدرة على تنفيذه، تشكيك بموعد التعداد العام للسكان. وملف التعويضات قائم مع أن بغداد دفعت للكويت التعويضات الأضخم. نقل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق عن المرجع الديني السيد علي السيستاني أن العراق لا يحكم ولا يدار إلا بالتوافق. وأكد إد ميلكارت في مؤتمر صحفي بعد لقائه السيستاني في النجف أن السيستاني يدعو السياسيين إلى العمل وفق التعويض الذي أعطاهم إياه الناخب العراقي، موضحا أنه أطلع السيستاني على قلق الأمم المتحدة من السير البطيء للعملية السياسية والاستماع منه لما يدور في الشارع العراقي. ولم يختلف ذلك كثيرا عما قاله القيادي في التحالف الكردستاني نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بعد زيارته المرجع السيستاني، من أن أولى مطالبات المرجعية هي التزام الدستور والإسراع في تشكيل الحكومة، وأن السيستاني شدد على ضرورة إشراك الجميع فيها بحسب شاويس. يثير توالي زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين والأجانب إلى المرجع الديني السيد علي السيستاني سؤالا عن الدور الذي تؤديه المرجعية، خصوصا في المراحل الحساسة، مع تأكيدها المستمر بالنأي عن القرارات السياسية المباشرة. بهذا الشأن يقول الباحث في قسم الأديان التابع للمركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية الدكتور هشام داود:
المرجعية مؤسسة مهمة في داخل المجتمع العراقي، خاصة منذ 2003. في أكثر الأحيان نحن نرى في مواقع وفي لحظات مصيرية مفصلية كان للمرجعية دور. إذا كان في عام 2003 إلى 2005 من ناحية كتابة الدستور الدائم، ولكن منذ 2005 يبدو المرجعية كانت مصممة بل يعني مقررة أن تبتعد عن الحياة السياسية المباشرة. إن طلب منها أن تعطي دور أو رأي كانت تؤدي بهذا القدر أو ذاك، كانت تؤدي ب استقلالية تامة كما حصل في الانتخابات الأخيرة. اليوم الذهاب إلى المرجعية مرة أخرى لطلب المشورة والرأي حقيقة قد يفسر للخلل الموجود في بغداد وليس في رغبة المرجعية بالتدخل.
ويرى سياسيون أن للمراجع الدينية تأثيرا في المراحل الصعبة، ومنها موضوع تشكيل الحكومة المثير للجدل. نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي:
كلام المراجع دائما كلام يحفز اللاعب السياسي والقوى السياسية والمسؤول السياسي من أجل تقديم التنازلات والتمتع بالمرونة لتجاوز هذه الأزمة، إدراكا أن تشكيل الحكومة هو أمر مهم جدا، خصوصا أن هذه الحكومة ستضمن المشاركة الواسعة للجميع.
ويعتقد الباحث هشام داود أن عقدا مرحلية في الواقع العراقي تحتاج إلى حصافة وحكمة، وتمثل المرجعية الدينية والسيد السيستاني أحد أهم مصادر العون والإرشاد في وقت تتعثر فيه العملية السياسية، ويطول انتظار العراقيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد إنجازهم الانتخابات. هشام داود أوضح في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
القوى السياسية الموجودة في بغداد غير قادرة أن تتفق فيما بينها. الحكومة تأخرت، العراقيين صوتوا، العالم ينظرون إلى ما يحصل في داخل العراق، والجميع يبحث عن وسطاء. القسم ذهب إلى بلدان الجوار، حاول أن يحشد الدول الإقليمية، حاول أن يطلب المساعدة من قوى دولية. البعض الآخر قال نحن فشلنا في ذلك. من الممكن أن يتواجد داخل العراق أطراف، مؤسسات، شخصيات، قيم أخلاقية من الممكن أن تساعد للخروج من الأزمة. المرجعية بقيادة السيستاني قد تكون إحدى هذه القيم الأساسية. في الماضي أظهرتها، وإلى اليوم هي تمتلك نوع من الاحترام والوجود والحصافة في داخل القوى والطبقات السياسية العراقية. من الممكن أن يكون لها دور مساعد وقد يكون مرشد.
ويتمتع المرجع السيد علي السيستاني بحضور وتأثير كبير على الكثير من المسلمين، خصوصا الشيعة في العراق والبلدان الإسلامية الأخرى. ويفرق الباحث في شؤون الأديان هشام داود بهذا الشأن بين دور ومهمات مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي وبين دور المرجع الديني السيد علي السيستاني في مقارنة يوجزها بالقول:
عدا أن الشخصين هم لهم عمامتين سوداء وهم سادة، وشخصيتين هي من أصول دينية، ولكن حقيقة تقريبا كل شيء يفصل بين الاثنين. السيستاني مرجع أعلى، شخصية علمية دينية وشخصية أخلاقية كبيرة تمتد بظلها على عموم الطائفة الشيعية بما فيه في داخل إيران، وهو أكثر من يقلد. خامنئي هو آية الله، ودفع أن يكون آية الله عظمى لأسباب سياسية. اثنين، هو دور سياسي المرشد، وهو الأساس في الدولة الإيرانية، وهو يقود جيش ويقود دولة، وله الحق أن يحل برلمان ويعطي قرارات ويرجي الناس وبما فيه يعدم الناس. هذا ليس دور السيستاني. دور السيستاني هي قيمة أخلاقية دينية إرشادية أيضا في هذا الجانب. من هنا تأثيره أكثر وأعظم وأشد على مستوى الشيعة في العراق، في إيران، في الخليج وفي العالم. كان في حين خامنئي لا، خامنئي شخصية سياسية دينية، السيستاني شخصية دينية لها آراء سياسية.
يذكر أن السيد علي السيستاني المولود في آب عام 1930 في مشهد بإيران درس ودرس العلوم الدينية وعاش في مدينة النجف منذ عام 1951، وخلف السيد أبو القاسم الخوئي في التسعينيات في زعامة مرجعية النجف. ما زلنا مستمعين الكرام ومحاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. يواصل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط استعداداته لإجراء التعداد العام للسكان في الموعد المحدد في تشرين الأول المقبل، ويخشى مراقبون من احتمال تعثر إجراء التعداد في موعده الجديد بعد أن أرجئ الموعد أكثر من مرة لأسباب سياسية وأمنية. بيد أن المتحدث باسم الجهاز عبد الزهرة الهنداوي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن تكرار التأجيل جعلهم يتعاملون مع الموعد المقبل على أنه موعد مقدس بحسب تعبيره.
التعداد كان يفترض أن ينفذ في شهر تشرين أول من عام 2009، يعني إحنا في وزارة التخطيط كنا مهيئين ومستعدين تماما من الناحية الفنية والإدارية لتنفيذ التعداد في السنة الماضية. عملية التأجيل الأولى تمت بناء على توافقات، حيث لم يعد متسع لتأجيل أكثر لأنه البلد بحاجة إلى قاعدة بيانات وقاعدة معلومات في وضع الخطط، وبالتالي يعني أصبح هذا الموعد ربما نطلق عليه موعد مقدس لتنفيذ التعداد في هذا التاريخ، ونحن مهيئون تماما لتنفيذ التعداد العام للسكان في موعده ووفقا للمواصفات والمعايير الدولية الموضوعة في هذا المجال.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء أجرى عمليات الحصر والترقيم نهاية العام الماضي، ومن ثم قام بخطوات اختبارية لقدراته على إجراء التعداد في موعده، وأنه سيجري عملية تحديث شاملة لسجلات التعداد خلال شهري تموز وآب المقبلين كما يفيد الهنداوي.
قبل نهاية عام 2009 تم تنفيذ عمليات الحصر والترقيم في عموم العراق، انتهت العمليات بعد نهاية العام الماضي. قبل أيام أيضا أجرينا عملية تدقيق سميت بعملية التدقيق البعدي للتأكد من مدى دقة هذا العمل الذي جرى في المحافظات، والحقيقة تبين أنه العملية كانت يعني نفذت على نحو دقيق ووفقا للمواصفات الدولية الموضوعة في هذا الإطار.
الجهاز المركزي للإحصاء وقع مؤخرا اتفاقية مع شركة عالمية لتجهيزه بصور فضائية ملتقطة خلال عامي 2009 و2010 للإفادة منها في عملية التعداد العام للسكان المؤمل تنفيذه في تشرين الأول المقبل. رئيس الجهاز رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور مهدي العلاق بيّن أن لهذه الصور أهمية كبيرة في تحديث عمليات الترقيم والحصر للمناطق والوحدات السكنية من خلال تسقيط جميع البيانات الميدانية على الخرائط الجديدة، بحيث تصبح تلك البيانات مرتبطة مكانيا حسب موقعها الجغرافي وبناء على الصور الفضائية الجديدة. ومع تأكيده على أهمية إجراء التعداد السكاني باعتباره القاعدة الرصينة لخطط التنمية الوطنية، إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سالم محمد عبود يشكك في إمكانية إجراء التعداد بالموعد المحدد له.
إذا كان هناك استعداد ونية حقيقية فيمكن أن تجرى عمل التعداد، ولكن ليس بالمدى القريب في المنظور، لأن ما زال أولويات الصراع السياسي ليس هي التنمية بقدر ما الحصول على مكاسب، وإذا أجرت فهي تجرى بكفاءة أقل.
لكن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق أكد استكمال الاستعدادات لإجراء التعداد في موعده، عادا وعي العراقيين بأهمية التعداد العام للسكان عاملا إضافيا في نجاح المهمة بحسب رأيه.
أنا أعتقد بأن الشعب العراقي سباق في الاستجابة للتعدادات العامة للسكان. نحن اشتركنا في تعدادات عام 77 و87 و97 في مواقع عمل مختلفة، ولاحظنا الاندفاع الكبير. هناك إدراك لدى الناس بأهمية التعداد وباستعادة عن أي مداخلات سياسية أو غير مهنية. العراق دائما يتمتع بميزة وجود وعي شعبي واجتماعي واضح للاستجابة للتعداد العام للسكان.
الجدير بالذكر أن آخر تعداد شامل للسكان أجري في العراق كان عام 1987، بينما أجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط، حيث كانت محافظات إقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة المركزية. وطبقا للدورة الإحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007، إلا أنه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى عام 2010. في الوقت الذي أمرت محكمة بريطانية بالإفراج عن مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن بعدما تحولت أول رحلة سيرها العراق بين بغداد ولندن إلى كابوس بسبب دعوى كويتية، في هذا الوقت وصف وزير النفط حسين الشهرستاني التعويضات التي تدفعها بغداد للكويت عن غزوها من قبل النظام العراقي السابق بأنها الأضخم في التاريخ. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي الخميس أن العراق دفع ما يكفي من التعويضات المالية للكويت، موضحا أن مجموع المبالغ التي دفعتها ألمانيا لفرنسا وبريطانيا أقل مما دفعه العراق للكويت حتى الآن، برغم أنها كانت حربا كونية وخسائرها هائلة بحسب الشهرستاني.
العراق سدد مبالغ هائلة الحقيقة إلى الكويت عن خسائرها، ولا نعرف دولة سددت مثل هذه المبالغ بتاريخ الحروب. مجموع المبالغ التي دفعتها ألمانيا لفرنسا وبريطانيا أقل مما دفعه العراق للكويت لحد الآن، رغم كونها حرب كونية وخسائر هائلة. فلا يعقل أن يستمر العراق بدفع هذه المبالغ وبهذه الطريقة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد ردت مصادر كويتية على الموقف العراقي بالقول أن القرارات الدولية هي التي حررت العراق من الدكتاتورية، وهذه القرارات أيضا هي التي حررت الكويت في وقت سابق وهي ملزمة للجميع. لكن المصادر نفسها أكدت مجددا أن الكويت طرحت استثمار عائدات التعويضات في مشاريع تنموية في العراق. وكان رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد ذكر في تصريح لوكالة فرانس بريس أن بلاده تلقت حتى الآن 17 مليار و500 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويضات المستحقة للعراق، والتي تقدر بنحو 42 مليار دولار بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس. وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود كان أخبر إذاعة العراق الحر أن الملف العراقي الكويتي مجمد حاليا لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
والله بالوقت الحاضر أكون صريح وياك، كله مجمد إلى تشكيل الحكومة الجديدة. أي اتصال أو مباحثات حول الموضوع الآن مجمدة، لأنه تعرف العراق وضع في فترة تشكيل حكومة جديدة، فما حد يقبل يتحمل مسؤولية هذا الملف وهو مو بالسلطة. إن شاء الله من الآن تتوضح الصورة، هذا الملف يمشي مو صعب.
في هذه الأثناء وفي صفحة أخرى من صفحات الملف العراقي الكويتي، أعلنت الكويت الخميس العثور على مقبرة جماعية على مقربة من حدودها الشمالية مع العراق تضم رفات 55 جنديا عراقيا قتلوا خلال الاجتياح العراقي للكويت عام 1991. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية محمد الصابر القول أنه تم التعرف على رفات الجنود من ملابسهم وهوياتهم العسكرية العراقية، مشيرا إلى أن المقبرة كانت تحتوي أيضا على شهادات وفاة لأولئك الجنود صادرة عن قوات التحالف آنذاك. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر، في أمان الله. هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
لكل شيء ناقص بلا. كملتني سواك لا ضعت من نفسي أنا للازم ألقاني معاك
أنا مجروح وأنا جارح أنا مشتاق وأنا أنا مجروح وأنا جارح ليه أنا مشتاق وأنا تارك
ليه أنا مدري وأنا دايم أكيد ليه أنا مقبل وأنا دايم بعيد ليه أنا مدري وأنا دايم دايم ليه أنا مقبل وأنا دايم بعيد ليه أنا ندمان ليه أنا ندمان لحظات ما
مستمعين الكرام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة أطلقت الهيئة العامة للنزاهة حملتها الوطنية للتوعية بعملية محاربة الفساد الإداري والمالي بهدف دفع المواطن باتجاه القيام بدوره في تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد في العراق التي تستمر لمدة عام وتتضمن آليات محددة سنتعرف عليها عبر تقرير من مراسلنا في بغداد محمد كريم.
كشفت الهيئة العامة للنزاهة عن إطلاقها ما أسمته بالحملة الوطنية للتوعية بمحاربة الفساد والتي ستنفذها على مدى أكثر من عام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بهدف دفع المواطن باتجاه القيام بالدور المنوط به في تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد في العراق التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها قبل أيام قلائل. رئيس هيئة النزاهة رحيم العقالي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
نحن بدأنا منذ يوم أمس بحملة توعية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ظاهرها هي حملة توعية لكن باطنها هو دفع الناس، دفع المعنيين إلى القيام بأدوارهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. من خلال المتدربين الذين يتدربون الآن لأسبوعين، ستستهدف جميع مفاصل القطاع العام في العراق، وهي تستهدف على الأقل 100,000 عراقي في عموم العراق لغاية نهاية السادس من عام 2011.
وحول الآليات التي ستتمكن من خلالها هيئة النزاهة من تنفيذ حملتها التوعوية سالفة الذكر، علق العقيلي قائلا:
احنا بشكل اساسي سنقوم بالحمله بالتعريف بالاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد وادوار الناس فيها، كل حسب الطبقه المستهدفه، قد نستهدف المحافظين، قد نستهدف مجالس المحافظات، قد نستهدف موظفي الدوله. سنحاول ان نبث رسائل الى الناس بماهيه ادوارهم في ميدان تنفيذ الاستراتيجيه. كذلك سيكون هناك تعريف بالاتفاقيه العالميه لمكافحه الفساد، وسيكون هناك حديث عن المواطنه على اعتباره عنصر مهم من عناصر دفع الناس الى العمل ضد الفساد، لانه لا يمكن أن يقوم الناس بأدوارهم وهم لا يعرفون ما هي الأدوار المطلوبة منهم. لذلك هي خطوة مهمة نتوقع أن تحقق بعض النتائج في ميدان دفع كل الجهات المعنية إلى القيام بأدوارها في تطبيق الاستراتيجية.
من جهتهم أعرب بعض المراقبين على الساحة العراقية عن ترحيبهم بفكرة حملة التوعية بمحاربة الفساد لما لها من أثر في محاربة عدو لا يقل خطرا عن الإرهاب على حد وصفهم. الكاتب والإعلامي إبراهيم الخياط:
الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، لأن الفساد شكل وهمي، ليس هنالك عدو واضح أمامك. يعني حينما لا يكون العدو واضحا إذا تأتيك الضربات من حيث لا تتوقع، يعني ليس بمقدور حزب بوحده ولا صحيفة بوحدها ولا جهة بوحدها، حتى هيئة النزاهة لا تستطيع أن تستأصل أن تحارب الفساد ما لم يتم تضافر الجهود. تضافر الجهود يحتاج إلى حملة يجب أن يدخل بها المراجع الدينية والسياسية وبكثافة.
فيما وصف عدد من ناشطي المجتمع المدني في مجال الدعوة لمحاربة الفساد الحملة الوطنية للتوعية بمحاربة الفساد بأنها خطوة جاءت متأخرة وتحتاج إلى الأخذ بكثير من الأسباب لتؤتي أكلها. الناشطة باسكال وردة:
أنا أعتقد هذا عمل كان يجب البدء به قبل هذا الوقت، وعمل لابد منه. شلون أنت راح تحارب الفساد إذا لا تأخذ الوسائل اللازمة لهذا الأمر، وهو عمل طويل الأمد. يعني يجب أن يأخذ وسائل أخرى لدعم هذا العمل للتخلص من الفساد. هناك وسائل قانونية، هناك وسائل اجتماعية، هناك تبديل الفاسد باللا فاسد، هناك خبرات دول.
كما تؤكد وردة أن مسألة محاربة الفساد تتطلب محاربة وتغيير ثقافة راسخة في المجتمع العراقي.
الفساد ماخذ طور ثقافي في العراق، انه اللي موجود كمسؤول اذا ما فسد وكانه مو بطوله، يعني هي فساد صايره نوع من بطوله من الثقافه. فالحمله لا تكفي، يجب ان تكون اعطت وعي للمسؤولين بان حان الاوان وما من امر يحدث دون ان يعرف ودون ان يستنكر ودون ان يحاسب. يعني المحاسبه مهمه جدا، بكل دول العالم اكو فساد، لكن الفرق هو انه دول العالم اكو محاسبه، اكو قانون، سلطة القانون. عندنا محاسبة ضعيفة وسلطة القانون ضعيفة، وهذا اللي يخلينا دائما نتراجع بدل ما نتقدم.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، على خلفية تعرض الطلبة المسيحيين من قضاء الحمدانية لعملية إرهابية، نظم أساتذة وطلبة جامعة الموصل اعتصاما مفتوحا تضامنا مع زملائهم المسيحيين الذين استهدفهم تفجير الجوجلي، مطالبين الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الحكومة بتوفير الأمن لجميع مكونات الشعب العراقي. إلى التفاصيل.
ما زالت ردود الأفعال المستنكرة لحادث تفجير الجوجلي شرق الموصل تتواصل في المدينة. طلبة جامعة الموصل وأساتذتها طالبوا باعتصام مفتوح نظموه داخل الحرم الجامعي تضامنا مع زملائهم المسيحيين الذين استهدفهم التفجير. طالبوا الأجهزة الأمنية والمعنيين في الحكومة توفير الأمن لجميع مكونات الشعب العراقي.
بدأنا اليوم باعتصام مفتوح كافة طلبة الجامعة، وذلك الظروف الصعبة التي يمر بها أخواننا الطلبة المسيحيين من تفجيرات وقتل وعنف ودماء، ونحن باسمي وباسم كافة طلاب الجامعة نطالب الحكومة بتوفير الأمن لهذه الفئة من الناس وكافة طلبة الجامعة. ونحن اليوم بدأنا هذا الاعتصام، ما راح ننهي إلا في قاعة الدراسة إحنا وزملائنا سوا، أو ما ندخل قاعة الدراسة نهائيا.
احنا نسأل يعني وين دور الحكومة بالتفجيرات اللي صارت الأخيرة؟ طلاب أبرياء لا ذنب لهم، لا لهم علاقة لا بالسياسة لا لهم علاقة بأي جهة معينة. احنا نطالب بوضع حد لهذه الأعمال، هناك حلول كثيرة. يعني أين التعاون ما بين الحكومة المحلية وحكومة المركز؟
التسلل عبر الحدود وصعوبة مسكها بالكامل من قبل القوات الأمنية قد يشكل واحدا من أسباب الخلل الأمني في نينوى، كما قال الطالب محمد مهدي.
قرب الحدود علينا، قرب الحدود الأردنية، قرب الحدود السورية التركية، هذا يأثر تأثير كبير علينا، أنه لحد الآن الحدود ما ماسكة صحيحة. اللي يجون من الحدود هم اللي يأثرون بشكل كبير علينا بالمحافظة ونينوى. أطالب بالحكومة المحلية والحكومة اللي بمركزية بغداد والأجهزة الأمنية أن ينزمون أول شيء الحدود، يعني هي أهم شيء قبل ما يسدون الأحياء السكنية ويسدون المناطق السكنية ويسدون الطرق. أول شيء يلزمون الحدود، لأن من يلزمون الحدود الناس راح تعرف هذا الغريب جاي. ما دام أكو خلاف هذا راح يؤدي إلى وجود فجوة بين الأجهزة الأمنية وبين الحكومة المحلية، فإذا ظلوا هم على هذا الخلاف هذا راح يظل يؤدي أكثر وأكثر إلى وجود خروقات أمنية.
إدارة نينوى المحلية أشارت إلى أن هناك ضعفا بالتنسيق بين القيادات الأمنية فيها، مؤكدة إصرارها على كشف جنات تفجير الجوجلي ومحاسبتهم. محافظ نينوى أثيل النجيفي.
نحن بالتأكيد متضامنون مع هؤلاء الطلبة في اعتصامهم هذا، وأيضا نحمل جزء من المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية في تقصيرها في أداء مهامها، ويجب أن يكون هناك اهتمام أكبر في هذا الموضوع. لا شك أن هذا الحادث يجب أن لا يمر دون نتائج تحقيقية مقنعة للمواطنين بأن مثل هذه الأعمال لن تمر دون عقاب.
ماذا عن الحدود؟ ألا ترى بأن لها دور كبير في هذا الصراع، في هذا التأزيم السياسي؟
بالتأكيد هناك ضعف في التنسيق الأمني ما بين جهات مختلفة. الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها الآن، كان يجب أن تقوم بواجب أكبر في هذا الموضوع. مع هذا هناك سيطرات التنسيق المشترك أو القوات المشتركة. التفجير تم على بعد أمتار منها، حوالي 200 متر أو أكثر. هذه التوجيهات في توقعنا تمت تفخيخها من منطقة قريبة جدا من موقع الحادث، لا يمكن للسيارات أن تفخخ من مناطق بعيدة وتوصل بهذه المسافة.
وقد ناقش معنيون في الموصل آلية مواصلة الطلبة المسيحيين لدراستهم في جامعتها وأدائهم للامتحانات النهائية فيها بعد تفجير الجوجلي الذي استهدفهم، فيما طالب بعض هؤلاء الطلبة بتأسيس كليات لهم في نواحيهم ومناطقهم. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakuhu. rr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنتعرف خلاله على آراء حول غياب ثقافة المعارضة البرلمانية. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الفنانة سيتا هاجوبيان عبر حلقة من حوارات. سيداتي وسادتي، تشهد العملية السياسية العراقية كل يوم حراكا سياسيا بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها لم تشهد حراكا لوضع برنامج لتشكيل معارضة برلمانية، حتى أصبحت هذه المعارضة غائبة عن الواقع السياسي العراقي. مراسلنا فرقد الطيب عد التقرير التالي عن أسباب الغياب، وهذا التقرير.
بعد أن عاش العراقيون عقودا من الزمن لم يعتادوا على شيء اسمه المعارضة البرلمانية، التي يكون دورها هو توجيه النقد والمحاسبة من أجل البناء وتلافي الأخطاء في مسيرات الأحزاب الحاكمة، حتى أصبحت ثقافة المعارضة البرلمانية غائبة ومغيبة لدى الشارع العراقي إلى وقتنا الحاضر، رغم التغيير السياسي الذي حصل في البلاد وانتج عنه عملية ديمقراطية. ما زال أنظار الكثير من الناس تتجه دائما إلى من يتسلم السلطة التنفيذية بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية. مواطنون يرون أن سبب وراء ذلك هو أن جميع السياسيين الذين فازوا في الانتخابات يرغبون في تسلم السلطة التنفيذية، ولم يفكروا في يوم ما أن يصبحوا معارضة برلمانية تصحح الواقع السياسي.
احنا صارت عندنا فكرة بانه المعارضة هي تفليش البلد، ولكن بالحقيقة بانه هي المعارضة هي تساعد على بناء البلد، مراقبة الوضع الحالي وتساعد على البناء والتطور ومزامنة العصر. ويا ريت سلفازوا يعني مو الا ياخذون الكرسي والحكم والكذا، لا خلي يكون المعارضة ويتجهون الى بناء البلد، او خلي يكون المعارضة داخل البرلمان، ماكو اشكال.
ليش الكل يريد يحكم برلمان؟ خلي يصير بيجيها معارضة داخل البرلمان، ليش كلها تريد الحكومة، تريد المناصب الوزارية، تريد الكراسي؟ خلي يصير جهة معارضة في سبيل تحفيز الجهة الأخرى على العمل على الإنجازات أكثر، مثل أمريكا، مثل هاي الدول المتقدمة بالحكومة. هسه أقرب شيء هاي مثل تركيا، فيها معارضة داخل البرلمان في سبيل تغيير الوضع من سيء إلى أحسن.
المواطن أبو علي اللامي يقول إن سبب غياب ثقافة المعارضة البرلمانية في العراق هو عدم التوصل إلى النضج المطلوب في فهم الديمقراطية الحقيقية، التي أحد مقوماتها هو وجود المعارضة البرلمانية في البلاد.
للآن لم تصل العملية الديمقراطية في العراق إلى حالة النضج، حيث لم يفكروا السياسيين أن يجدوا معارضة في داخل البرلمان مقابل الحكومة التي تدير البلد، وهي من أساسيات العمل السياسي أنه وجود معارضة في البرلمان لتقويم ومراقبة أداء الحكومة، وضع النقاط على الحروف وتشخيصها، وممكن أن تساعد في حل مشاكل كثيرة. وإن فشلت الحكومة في أدائها ممكن المعارضة أن تقدم حكومة بديلة. الآن في الوقت الحاضر ما توفر هيك إمكانيات في العراق، لأنه الكل يريد أن يحوز على المناصب السيادية والمراكز الحساسة في الدولة. بعد لن نتوصل إلى ثقافة الديمقراطية الحقيقية مثل باقي الديمقراطيات في العالم.
أما المحلل السياسي حافظ آل بشارة فيرى أن سبب غياب ثقافة المعارضة البرلمانية هو ضعف السلطة الرقابية لمجلس النواب، الذي يؤدي إلى عدم قناعة المعارضين في تغيير الواقع السياسي بأسلوب سلمي وحضاري، حتى أصبحت المعارضة السلمية بعيدة عن إداء دورها الحقيقي.
حقيقة سببه ضعف السلطة الرقابية والتشريعية لمجلس النواب في دول المنطقة، ضعفها يؤدي إلى عدم اقتناع المعارضين أن ينطلقوا من داخل صفوف البرلمان لطرح مشاريعهم وتقديم اعتراضات مثمرة على أداء الحكومة وتغيير الواقع السياسي بأسلوب سلمي ودستوري. هذه التقاليد أدت إلى أن المعارضة عندما تنشأ تواجه بالحديد والناصر وتترك الوطن وتذهب لثقافة من الخارج. المعارضة السلمية غائبة، يجب أن يجري تفكير الناس والنخب السياسية وإلفات نظرهم إلى ضرورة وجود معارضة ذات طابع دستوري برلماني من داخل البرلمان تراقب السلطات وتقيمها وتتابع أدائها وتطرح نفسها كقيادة بديلة، وعبر الدورات المختلفة يحدث تداول سلمي للسلطة من خلال هذه المعارضة الدستورية.
لكن يبقى السؤال، هل ستشهد الأيام المقبلة تشكيل معارضة برلمانية تضع برنامجا يفرض على من يريد تشكيل الحكومة أن يلتزم به لكي يكون خيار المعارضة البرلمانية خيارا فعالا في الوسط السياسي؟ فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بالرغم من وجود قانون يلزم مدراء الدوائر والجهات المعنية بإعطاء المعلومات الدقيقة، يعاني الصحفيون في محافظة دهوك من صعوبات في الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وغالبا ما تحتكر المعلومة لجهة إعلامية معينة، الأمر الذي يسبب لهم الإرباك في القيام بعملهم. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من دهوك.
استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية هي من أبرز المرتكزات التي يستند عليها الصحفي في كتابة تقاريره وصياغة الأخبار. في محافظة دهوك يعاني الصحفيون من صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية، وغالبا ما تحتكر المعلومة لجهة إعلامية معينة، الأمر الذي يجعل الصحفي يلجأ في بعض الأحيان إلى الاستعانة بأطراف ثانوية للحصول على المعلومات. الصحفي راقب محمود، مراسل موقع بيو كي ميديا في دهوك، أوضح.
والحصول على معلومة أعتقد بأنها حصرية لبعض الصحفيين، الصحفي هو فعلا صحفي فعال يستطيع الحصول عليه، أو حسب الوساطة أو الحسب والنسب هذه الأشياء. هذا فهناك بعض المديرين أو رؤساء الدوائر أو ما شابه ذلك يعطون معلومات لبعض الصحفيين ولا يعطونهم للآخر، أو يتعاملون مع صحف أو مجلات معينة ولا يتعاملون مع صحف أخرى.
إسماعيل طاهر، نقيب صحفي دهوك، أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أنه لا يوجد قانون يلزم مدراء الدوائر والجهات المعنية بإعطاء المعلومات للصحفيين.
هنا في أقليم كردستان لا يوجد قانون ملزم على المؤسسة أو على المسؤول الأول تجبره على الإفصاح عن المعلومات للصحفيين. نحن دوما نطالب بالحصول على المعلومة في لسيما في إحدى نقاط الميثاق الشرف المهني، وأيضا قانون العمل الصحفي المرقم 35 لعام 2007 يطالب بحق الصحفي الحصول على المعلومة.
الصحفي قدري شير من راديو بهدينان بيّن أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة يكمن في أن غالبية المؤسسات والدوائر الرسمية تخضع لسلطة الأحزاب.
الذين يذهب الصحفي إليهم كمؤسسات أو كأشخاص تابعين لأحزاب معينة لا يستطيعون الخروج من سيطرة تلك الأحزاب، عندما يدلون بمعلومة قد تؤثر على الكرسي الذي هم جالسون عليه، لذلك من الصعوبة الحصول على المعلومة من عندهم.
عدم الحصول أو عدم استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، ما الذي ينجم عنه؟
بالتأكيد عدم الحصول على المعلومة بالشكل الصحيح ومن الجهة الصحيحة المعنية بالمعلومة تؤثر خلق مشاكل بين الصحافة والجهات المعنية بالمعلومة.
الصحفي بيار أميديا الذي حضر مؤتمرا حول هذا الموضوع تم عقده خلال الأيام القليلة الماضية في بغداد، أوضح لإذاعة العراق الحر أن جميع المؤتمرين اتفقوا على أن هنالك صعوبات تواجه الصحفيين في أغلب مناطق العراق في كيفية الحصول على المعلومات، موضحا أنهم قاموا بإعداد مسودة لقانون حول هذا الموضوع.
تم مناقشة هذا القانون ومسودة هذا القانون من قبل الصحفيين والجهات المعنية.
ما هي أبرز النقاط التي قمتم بالتركيز عليها خلال هذه المسودة؟
أبرز النقاط التي تم التركيز عليها هي أولا الحصول على المعلومات من الجهات المعنية بسهولة، وتركيز على إعطاء المعلومات من قبل الجهات الحكومية للصحفيين، وكذلك الحديث عن حرية الصحافة وعدم الضغوطات من قبل الجهات الأمنية والحكومية على الصحفيين لكي يستطيعوا الحصول على المعلومة وإيصاله إلى المواطنين.
إبداء المعلومات وكشفها للصحافة يعني وجود الشفافية، وإخفاؤها يعني التخوف من ظهورها وربما التستر على أمور قد لا تكون قانونية. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي: irAQ rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الأعزاء فأترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفته الفنانة سيتا هاغوبيان وأبرز رحلاتها الفنية عبر حلقة من حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أحسب ليالي ليالي وعد كل يوم أقول أنا أقول أنتري أحسب ليالي ليالي وعد.
نتواصل في هذه الحلقة من برنامج حوارات مع الفنانة سيتا هوغوبيان ابنة مدينة البصرة، متنقلين بين محطات رحلتها من البيت الذي يهتم بالموسيقى العراقية والعربية الرصينة، مرورا بتأثرها بالفنانة الكبيرة فيروز واهتماماتها الثقافية والفكرية وتأثير رفاقها من الزملاء والمعلمين على صقل شخصيتها وحرصها على احترام دورها الفني والاجتماعي كزوجة وفنانة وأم تسهم في بناء ورعاية أسرة مميزة. أهلا بكم.
حب السنين المضى عشت بعدها.
سيتا هوغوبيان، لنذهب إلى البصرة الجميلة، بصرة الفن، بصرة الروح الكريمة والمعطاء الروح العراقية، وسيتا هوغوبيان الطفلة في بيت بصري، حدثيني عن تلك البيئة.
أنا نشأت ببيت بابا كان يعزف على البيانو، عنده هو رئيس الفرقة، فرقة أرارات بنادي الأرمن، وعمي كان يعزف على الدرامز.
قبول. نعم.
دائما الاسطوانات تجي للبيت، اخر الاسطوانات شنو كانت توصل للبيت. انا كطفله ما اعرف اميز الاسطوانات، اعرف يم ببيتي نسمع حسن جزراوي، ببيتي وجدي يسمعون حسن جزراوي، عمي يسمع ام كلثوم عبد الوهاب ويغني عبد الوهاب لان كان يمتلك صوت جميل جدا. بابا كان يغني بالمسرحيات اللي قدموها بالنادي بنادي الارمن. انا نشأت بهذا الجو.
واي جو هذا؟
اغني. وهم رياضيين بالمناسبة، يعني بابا سباح ولعب تنس.
نعم.
وعمي رباع معروف جميل فطرس. أنا خدت الاسم الحقيقي للعائلة. نعم. كنا نسمع الأغاني.
نعم.
ناس من تجي تريد أغاني من البيت، أسطوانات، أنا أروح أطلع لهم الأسطوانة، لأن عادة بابا ما كان يكون موجود بالبيت بالفترة اللي يجوها، فأني أنطيهم الأسطوانات لأن أعرفها، أسمعها، أظل أسمعها وأغنيها، ما أفهم كلامها بس أغني، يعني غلط صح أغني. بس اللي أثار انتباهي أنه أنا كنت أحب شهرزاد. سيمفونية شهرزاد،
كورساكوف، ريمسكي كورساكوف. نعم.
نعم. زين، أنا ما كنت أعرف أنه هذه سيمفونية، ليش كنت أرددها؟ لما كبرت يلا عرفت انه هاي سيمفونية وشنو يعني سيمفونية وشنو الحركات اللي
بيها. وذكر انه معبأ ايضا باشارات شرقية كموسيقى شهرزاد.
كثير كثير. يعني كورساكوف مثل رحمانينوف، تحس الشرقية.
الشرقية بالضبط. فيروز العظيمة، فيروز الصوت الملائكي، كيف حاصر او حضر مع سيتا؟
انا كان يمكن عمري 8 سنين، بابا جاب اسطوانة للبيت، اسطوانة صوت الشرق عليها أغاني فيروز. كانوا دي يدربون بنية حتى تغني وياهم بحفلة بنادي الأرمن، غنت أغنية واحدة بالإذاعة اسمها فتاة البصرة. أنا كنت أحضر لقاءاتهم وأسمع صوت فيروز، كلش عجبتني الأغاني مالتها، فبديت أحفظها. بعدين كبرت شوية بديت أتابعها بالمجلات والجرائد اللي كانوا يجيبوها للبيت وأسمعها على الإذاعة، ذاك الوقت ما كان أكو تلفزيون. إلى أن رحت للمدرسة، نشاطات مدرسية، بعدين للمتوسطة وكنت أغني أغانيها بالفرصة. ففيروز ظلت مرافقتي، كنت أغني بالحفلات مع نادي الأرمن أغانيها.
Thank you. أول ظهور تلفزيوني كما أتذكر على المسرح تلفزيونيا كان أعطني الناية وغني لفيروز.
نعم يعني كنت بالبصرة وطلبوني نادي الأرمن ببغداد إنه أغني هاي الأغنية، وكانت هي مشهورة بذيك الفترة أعطينا وغني، كانت بكل الإذاعات، ويعني أغنية يعني ما أقدر أوصفها غير إنها أسطورة يمكن هذه الأغنية. فغنيتها، الناس يمكن أعجبهم الطريقة اللي غنيت بيها أو أعجبهم صوتي، فسموني من وقتها فيروز العراق، وأني بعيدة كل البعد عن صوت ومكانة فيروز.
بس يعني تلقفك للأغنية وتوظيفها بصوتك يعني ألم يكن مغامرة أو تحدي؟
فيروز بالنسبة إلي رمز. فيروز أني أسميها ضمير شعب، ضمير الشعب اللبناني هي فيروز. فلا يمكن أنك تقارني أني مع فيروز اللي تتحدث عن ضمير شعب لبنان، رغم أنه تخاطب الإنسانية جمعاء بكل أغانيها.
خلينا نتحدث عن الرقي في الغناء، يعني مع كل تقدير للغناء العراقي بطيفة من المقام والريفي والبدوي والغناء الكردي والجنوبي، كل له طعمه وله حضوره، لكن هناك أيضا منطقة مفتقدة من الغناء اللي فيه من الحداثة، فيه من التجديد، لم يحظى بحضور كثير إلا اللي خليني أقول نخبة. هل تعتقدين نخبة أم أنه إلى جذور فعلا وثبات؟
أنا أعتقد هي تبدي بالنخبة. خلي أعطيك مثل، نوفا بنتي دا تغني، أكو كثير معارضين إلها يقولوا لها ليش ما تغنين أغاني الوالدة، فتقول لهم اللي يريدني أغني أغاني الوالدة خلي يروح يسمع أغاني الوالدة، وهذا نمطي وهي نمطها مختلف تماما. نوفا هي تلحن وتكتب كلماتها، بالفترة الأخيرة يلا عرفتها على شعراء اللي ممكن راح تتعاون وياهم إن شاء الله. دائما يكون رفض لما أكو تجديد، أي تجديد في أي مجال فني خصوصا. يعني تاريخ العراق بالغناء أنا أبدي لك من العهد السومري، ما أقدر أحكي لك التاريخ السومري، أما أروح الإسحاق الموصلي وزرياب همنا ما أقدر أنطيك تفاصيل لأنه ما متخصصة دراسيا في هذا الشيء. تاريخنا ثري، لكن أنا باعتقادي الشخصي أنه كل واحد لازم يضيف له شيء. أما أنك تظل على نفس النمط، خلي أشبهك مثل التشكيل، أنه يبقى الكلاسيك مثل ما كان بدون التجريد والسرياليزم اللي أدخلوا به الفنانين اللي رفضوا همنا بوقتها، ما كان صار التنوع. نفس الشيء بالغناء، في أكو كثير ناس يعني يحبون المقام ويرفضون أي نوع آخر من المقام.
صحيح.
بالوقت اللي أنا أستمتع بالمقام، أستمتع بالريفي إلى درجة ما تتخيلها، جد أستمتع بالأغاني الكردية الجميلة، أستمتع يعني إحنا أرضنا هالقثرية، أرض العراق كل منطقة جغرافية تسمع منها غناء شكل، كان الصحراء أو الهور أو الجنوب أو الشمال أو الوسط، هل قد ثراء موسيقي عندنا في كل منطقة
فعلا.
تسمع ثراء الأغنية العراقية جد، لكن أنه الشباب يضيفون شيء جديد، هذا والله أنا شيء يسعدني، لأنه أنا بديت بهاي الحركة ورفضت بالبداية، لكن أنا أشجع على شرط أن لا يخلون بالكلمة واللحن.
دار الزمان وداره علي علي أخباره، دار الزمان وداره علي علي أخباره، أنا الجنت بعيونه، أنا الجنت بعيونه يغرب علي من جاي.
ولدخل نذكر أيضا أنه كثير من أغاني سيتها وبيبان كانت بكلمات رقيقة وبسيطة، البساطة السهل الممتنع يمكن، يعني مفردات
نعم.
صورها جميلة ومألوفة، ما أعرف ليش رنت في إذني دار الزمان ودارها.
نعم، كريم العراقي وجعفر الخفاف.
جميل، تذكرين كلماتها؟ نعم. أتسيتا
دار الزمان ودارة، وضيع علي أخباره، أنا كنت بعيونه وأقرب عليه من جاره. كتبها بوقتها كريم العراقي ولحنها جعفر الخفاف. هذول كانوا شباب وأني أؤمن بالشباب وتجديد الشباب وعطاء الشباب. يعني هم جوني بخجل شلون ممكن واحد يقدم سيتا هاقوبيان على أساس كانت اسم كبير. فقلت لهم لا بالعكس أغنية كلش حلوة والكلمات كلش حلوة وغنيت لهم إياها.
ذكرينا بعض المقاطع الشعرية لبعض الأغاني.
أنا كثير أحب كلمات قالب غالي. مثلا عندي قصة حب، كل ساعة مغيب تنتظر الحبيب والدنيا غريبة بعيون الغريب، يا دمعة حزينة بدروب المدينة تسهر الليالي من أجل الحبيب. السهل الممتنع طالب سهل. غالي يعني معروف عن طالب الكلمة الجميلة. أو يا حبيبي الفجر قصة تروي أحلام العمر، والمطر قطرة ورا قطرة على جفوني سحر، وحدي على الشرفة شذى الأنسام فتح لي شبابي والمطر أنغام تتهادى من الغيمات تحمل لك عتابي ويا نسمات الفجر.
أخيرا فنانة سيتا هاقوبيان، احتضنك بيت أول، بيت الطفولة، بيت الأب والعم والأقرباء المتذوقين جدا. وسيتا أيضا أسست بيت زوجك الفنان المخرج عماد بهجت وزهرتيكما نوفا ونايري. حدثيني عن هذا البيت، هل تشعرين أنك أنجزتي رسالة مكملة لرسالة الفن؟
أعتقد إلى حد ما. يعني عماد صديقي قبل أن يكون زوجي.
حلو.
إحنا كعائلة أصدقاء، يعني ماكو أسرار بيناتنا. ربيتهم بقسوة، مو بقسوة أنه أضربهم، لا، أنه كان لازم يقرون وكان لازم يسمعون ويشوفون الأوبرات والسيمفونيات ويا دراستهم. تربوا بناتي بجو فني أدبي، وأعتقد هسه دا يطلع النوفا بأغانيها والتزامها، ونايري كمخرجة. العائلة عائلة مترابطة. هل أنا حققت شيء؟ الأيام هي اللي راح تثبت إذا أنا فعلا قدرت أخلق بنات اثنين يقدرون يخدمون وطنهم وشعبهم ويخلون نرفع راسنا بيهم.
سيتا، أتمنى في لقاء آخر تكسرين قسمك في أنه لا تغنين، وبالتأكيد المستمع العزيز أيضا كان يتمنى أن يسمع سيتا تدندن في أحد الأغاني.
أنا لازلت أفكر أنه أقدم فقط أغنية واحدة فقط إكراما لوطني والأهلي بالعراق وبالغربة، بس لازم أبحث من كل جوانبها، أبحثها حتى لا أندم عليها بعدين.
لن تندمي، يكفي أن شهادات المحبين ويكفي أن مستمعينا سعدوا كما أعتقد بحضور سيتا هاقوبيان. شكرا لك، وبانتظار الجديد والمزيد والعراقي منك دائما. شكرا عزيزتي.
شكرا لك نبيل، وشكري وتقديري لكل الناس اللي سمعوني، وتحياتي لأهلي بالعراق وبالغربة. شكرا لكم.
مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.